الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر التي نستفيدها من قصص الأنبياء، وكنا ولازلنا مع قصة يوسف عليه السلام. وفي قول إخوة يوسف لأبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. وفي هذه الآية من القصص والفوائد والعبر شيء كثير، و ذكرنا شيئا من هذه الفوائد، ومن جملة هذه الفوائد حسن ظن الأب بأبنائه. فخوف يعقوب عليه من عدوه الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعيبهم أو قل به اهتمامهم ولم يعني يظهر حفظهم عليه إذ ذاك. لذلك ينبغي للأب أن يحسن الظن بأبنائه، وإذا حصل ما حصل فإنه لربما كان بسبب تقصير منهم. ومن ذلك أيضا أن من استرعاه الله جل وعلا رعية ينبغي أن يحافظ عليها. فهم قالوا لأبيهم إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا، فعلى الراعي أن يكون قادرا على دفع الذئب عن الغنم، وهذا أقل ما يجب عليه، فهو محافظ على هذه الرعية التي يرعاها من الغنم. وكذلك أيضا كل من ولي ولاية عليه أن يحافظ على رعيته كما يحافظ الراعي على غنمه بل أشد. ومن ذلك أيضا شأن الولد البار أن يتقي ما يحزن أباه، فهو قال لهم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وإنما ذكر يعقوب عليه السلام أن ذهابهم به غدا يحدث به حزنا مستقبلا لكي يصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به، وذلك لأن شأن البار أن يتقي ما يحزن أباه، وهذه الفطرة لابد أن تكون في الولد، فهو إذا علم أن أباه أو أمه يحزنون على شيء فهو يتقي ما يوقعهم في الحزن، وهذا من البر بالأبوين. ومن هذه الفوائد أيضا أن الخوف أمر فطري يطرأ على الإنسان قسرا من حيث لا يشعر، فالخوف من شيء ما هو إلا أمر طبيعي يطرأ على الإنسان قسرا فلا يملكه، مع أنه لربما يعتقد بعدم وقوع مضمون هذا الأمر الذي يخافه، ولكن هذا شيء يقع في النفس طبيعي. انظر إلى أم موسى عليه السلام، قد خافت على ولدها، خافت على موسى بعد أن ألقته في اليم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كان هذا منها بعد أن طمأنها الله جل وعلا عندما قال لها الله جل وعلا فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنرى أن أم موسى بعدما نهاها الله عن الخوف والحزن وطمأنها بكلامه جل وعلا خافت وحزنت، وذلك لأن الخوف والحزن أمر طبيعي يطرأ على الإنسان من حيث لا يشعر، ولا يكون له فيه اختيار. ومن الأمور التي نستفيد أيضا وهي قضية تربوية، وهي بقاء الثقة بين المربي والمربى، وأن هذا سبيل إلى الإصلاح. فأنظر إلى يعقوب عليه السلام، اعتذر عن دعوة أبنائه لأخيهم بعذرين: الحزن على الولد وذهابه من عنده، ثم ذكر عذرا آخر وهو الخوف من أن يأكله الذئب في ساعة الغفلة. فهو لا يتهم إخلاصهم، وتأمل الحكمة وهذا الأسلوب التربوي، فإنه ليس من الحكمة أن يهدم الإنسان جسر الثقة بينه وبين من يربيه. فيعقوب يعلم من أبنائه يقينا ما هم عليه من سوء الطوية، لكنه لا يفاتحهم بذلك، حرصا على بقاء خيط الحياء في نفوس الأبناء وأن يبقى ذلك موصولا. فإذا انقطع تجرؤوا على المعصية أكثر. وذلك فليتنبه الآباء والأمهات والمدرسون إلى هذه النقطة، أن انقطاع حبل الحياء بين الكبير والصغير يجعل الحياة لا تطاق. فإذا هذه فائدة مهمة، ومن جملة الفوائد أيضا التي نستفيدها أن العدو لا ينال بغيته إلا في لحظة الغفلة. وذلك قال يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالعدو لا ينال من الإنسان إلا في حالات الغفلة، وذلك الإنسان العاقل يكون متبصرا بحبائل وكيد الشيطان، ويكون متيقظا، لأن الغفلة سبب لنيل العدو منه. ومن ذلك أيضا أن الكثرة والاتحاد من أسباب القوة، فالعصبة هي الجماعة القوية التي تتآلف وتتآزر وتتحد، فتكفي عن الخطوب والمهالك. وفي ذلك أيضا أن من مكن لعدوه استحق الهلاك والخسران. فإذا مكن الإنسان لعدوه فإن هذا العدو سيهلكه ويجعله يقع في الخسارة. ومن هذه الأمور التي نستفيد وكذلك منها في هذه الآية أن من ضيع أخاه فهو لما سواه من الأموال أشد تضييعا. فكون الإنسان يحفظ أهله وإخوته، فهذا لا شك أن هذا مما هو مأمور به الإنسان. فإذا ضيع الإنسان أعز ما يملك من أرحامه وأقاربه فهو لما سواه من الأمور والأموال لا شك أنه سيكون أضيع. وهناك أيضا فوائد أخرى نستفيدها إن شاء الله، ولعلنا أن نتطرق إلى تكملة هذه القصة في قولهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لعلنا إن شاء الله أن نذكر ما في هذه الآية العظيمة من العبر والفوائد والتي نستفيدها من هذه الآية ومن هذه القصة في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.